أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرواية الثامنة التي يستدل بها على حجية الاستصحاب موثقة مسعد بن صدقة عن الصادق عليه السلام الدالة على أن الحلية أصل في كل شيء ولا ترفع اليد عن هذا الأصل إلا بحصول العلم بالارتفاع. منطوقها هذا: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. الرواية التاسعة موثقة عمار عن الصادق عليه السلام الدالة على أن الطهارة أصل في كل شيء ولا ترفع اليد عن هذا الأصل إلا بحصول العلم بالنجاسة. منطوقها هذا: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. المراد بالنظافة وبالقذارة بقرينة الحال هو الطهارة والنجاسة، أي النظافة والقذارة المعنوية. قريب من منطوق هاتين الروايتين رواية حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام الواردة في باب الماء بالخصوص، وأن الأصل فيه بحسب أصل الخلقة الطهارة، ولا ترفع اليد عن طهارته حتى يعلم بالنجاسة. قد يكون شنو؟ اي، لذلك قلنا المقصود القذارة المعنوية مو المادية. ممكن يكون وسخ الماء بحسب الظاهر لكنه طاهر. فهنا المراد بالنظافة وبالقذارة يعني المعنوية. وبهاي الرواية نجعلها مؤيدة للروايتين، لأن مدار الكلام في الطائفة الأولى من الأخبار التي تدل بلسان العموم على الاستصحاب. هذه الرواية واردة في خصوص الماء، وإن كان الآخوند وجماعة جعلوها دليلا لكنه دليل خاص في الحقيقة مو دليل عام. الروايات الواردة بهذا المنطوق كثيرة التي جعلت العلم غاية لرفع اليد عن الأحكام السابقة. البحث السندي فيها بلا طائل، لأن الروايات الواردة بهذا المضمون كثيرة والفقهاء عملوا بها خلفا عن سلف من دون مناقشة منهم، قبلوا الاستدلال بهذه الروايات والعمل بها. ولذا قال بعض المراجع أن كثرتها والعمل بها من قبل جميع الفقهاء، أي الجميع، يدل على غاية الاستغراق، خلفا عن سلف واعتبار أسناد بعضها، بعض هذه الروايات مسندة وصحيحة مثل هاتين الروايتين، لا يدع شكا لأحد في حجيتها السندية. فالبحث السندي فيها، وإن كان بعض شراح الكفاية أسهب في البحث السندي فيها، والحق أنه لا داعي له، لأن اعتبار هذه الروايات من الواضحات. يبقى الكلام في البحث الدلالي. اختلف الأصوليون في والفقهاء طبعا في مفاد هذه الروايات، الاختلاف كثير والاحتمالات كثيرة، الأقوال متعددة، والكثير من الأبحاث التي تعرضوا لها هنا استطرادية ترتبط بالبحث الفقهي لا بالبحث الأصولي، وما يهمنا فيها هو الدلالة الأصولية على حجية الاستصحاب، هذا هو الذي نكتفي به نحن. ذهب جماعة منهم صاحب الفصول وصاحب الكفاية والشيخ الأنصاري في خصوص رواية حماد الواردة في طهارة الماء، ذهبوا إلى دلالة هذه الروايات على الاستصحاب، وطبعا غيرهم أيضا ذهب، لكن هسه العمدة تقريب الاستدلال من وجهين ببعض الإضافة والتوضيح منها. الوجه الأول ظهور هذه الروايات في أن كل شيء حليته وطهارته مستمرتان إلى زمان العلم بالارتفاع، ومعنى ذلك إذن أن الشك بالارتفاع لا يعتنى به، هذا مفاده. الوجه الثاني ظهور هذه الروايات في أن كل شيء ثبت بالثبوت الواقعي الوجداني أو بحسب الظاهر بالثبوت التعبدي يكون باقيا على الدوام ما لم يعلم بزواله، ومعناه إذا شك بالزوال لا يعتنى بهذا الشك. المحصلة من هذه الروايات شنو؟ أن ثبوت الشيء باليقين الوجداني أو باليقين التعبدي لا يرفعه الشك بل يرفعه العلم واليقين. استفيد هذا من هذا الظهور من قوله كل شيء، اللي الشيء ظاهرة هاي المفردة كل شيء بحسب عنوانه الأولي بحسب واقعه الحقيقي، وبكلمة شيء هي في نفسها من أكثر المفردات بل أقوى مفردة في اللغة في الدلالة على العموم، فما بالك بما إذا دخلت عليها كل. الأمر الثاني حتى التي تفيد الغاية، فإذا كل شيء باق على واقعه سواء ثبت هذا الواقع بالوجدان أو ثبت بواسطة التعبد هو باق على حاله حتى يحصل العلم، وهذا هو معنى الاستصحاب. مضافا إلى هاي الدلالة تضمنت هذه الروايات دلالات أخرى، نحن طبعا نختصر 10 أيام أو أكثر من البحث في درس واحد، جاي نلخص المطلب لأن نكتفي بما يرتبط بالبحث فقط. إيه طبعا، لأنه القضية صارت بعد واضح. الدلالة الأولى أن الاستصحاب يجري في الأحكام التكليفية وفي الأحكام الوضعية، كل شيء لك حلال حكم تكليفي، كل شيء لك طاهر حكم وضعي، بضميمة عدم القول بالفصل أو عدم فهم الخصوصية يعمم لسائر الأحكام التكليفية وسائر الأحكام الوضعية. الدلالة الثانية أن الاستصحاب أمارة لا أصلا عمليا، لظهور هذه الروايات أنها في بيان الحكم الواقعي، واردة في بيان الحكم الواقعي للأشياء، وأنها بحسب الواقع حلال وطاهر وطاهرة. منين نقول هذا؟ من كلمة شيء، شيء ظاهر في العنوان الأولي مو بالعناوين الثانوية، كل شيء يعني بحسب واقعه حلال وطاهر.
بس عدم اعتبار غير العلم يضم حالة الشك وغيره، مع الشك هذا اللي يقع أن يكون واقعا نجس ولكن نبني على الطهارة.
جايين جايين، إن قلت رواية مسعدة الأولى كل شيء لك حلال ظاهرة في الأصل العملي لا في الأمارة، ليش؟ لأن المنطوق يقول كل شيء لك حلال، لك حلال معناه بالنسبة إليك أنت لا بالنسبة إلى الواقع. قد يقال بهذا الجواب، هذا الظهور صحيح في نفسه، كل شيء لك حلال له ظهور في الخصوصية الشخصية، ولكن هذا الظهور معارض بظهور موثقة عمار في الأمارة لا في الأصل العملي. موثقة عمار تقول كل شيء نظيف، مو كل شيء لك نظيف، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. خب، هذه الجملة صريحة في أنها جملة خبرية في مقام الإنشاء، كل شيء نظيف هي جملة خبرية في مقام الإنشاء تفيد بيان الحكم الواقعي للأشياء، وأن الحكم الواقعي في الأشياء هو الطهارة. الأصل العدم حتى تعلم، يعني الحكم الواقعي باق على حاله حتى تعلم أنت أنه نجس. العلم هم ما يثبت الحكم الواقعي، العلم الشخصي، لأنه ربما يكون جهل مركب. ففقط معذر. إذن العلم ما راح يغير الحكم الواقعي، الحكم الواقعي باق، وأنت يكون وظيفتك إذا علمت بالزوال اعمل بمقتضى علمك. يشهد لهذا المدعى أن موثقة عمار واردة في الأمارة شاهدان، الشاهد الأول رواية حماد اللي واردة في طهارة الماء، واردة بنفس اللسان، منطوقها كان هذا: الماء كله طاهر، الماء كله طاهر. هذا مو لسان وظيفة عملية، هذا لسان حكم واقعي. الشاهد الثاني ظهور لفظة شيء في العنوان الواقع الأولي، وحينئذ يصير عندنا تعارض بين ظهور موثقة مسعدة بالأصل العملي وظهور موثقة عمار المعتضدة برواية حماد بالحكم الأماري. شي يصير الأمر يدور بين خيارين، ماكو عنده حل آخر. الخيار الأول أن نقول بالتفصيل، فنقول الاستصحاب في باب الحلية والحرمة استنادا إلى رواية مسعدة هو أصل عمل، وفي الطهارة والنجاسة استنادا إلى موثقة عمار هو أمارة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نحمل إحدى الروايتين على الأخرى، وهنا حمل رواية مسعدة على رواية عمار هو الأولى. ليش؟ لأن لفظة شيء كما وردت في موثقة عمار وردت في موثقة مسعدة، وشيء ظاهرة في الحكم الواقعي لها ظهور بهذا المعنى. ثانيا، قوله هو لك حلال اللي استفيد منه أن الموثقة تفيد الاستصحاب كأصل عملي، أكو قرينة عقلية توجب حمل هاي هو لك حلال على أن الرواية واردة في باب عدم الاعتناء بالاحتمال العقلي، لأن الرواية واردة في الحلال والحرام، كل شيء لك حلال أو لك حلال. في الحلال والحرام دققوا في الكلام، العقل يحتمل الحظر كأصل أولي، لأن احتمال الضرر موجود إذا المكلف عامل الأشياء معاملة الحلية، احتمال الضرر موجود فيه، فالعقل يحتمل الحظر ولا يحتمل الحلية. في مقابل هذا الاحتمال الشرع يقول هو لك حلال، لا تعتني بالاحتمال العقلي وخذ بالحلية. زين، فبناء على هذا هاي القرينة هم ما تصلح قرينة للأصل العملي حينئذ، لأنها تكون في مقام دفع دخل ودفع الاحتمال العقلي. كلا القرينتين بضميمة عدم القول بالفصل بين الطهارة وبين الحلية في جريان الاستصحاب يستفاد بطلان التفصيل، تفصيل مخالف لعدم لاستلزامه القول بالفصل في جريان الاستصحاب، وهذا ما لا يقال به. وحينئذ رواية مسعدة ينتفي الظهور فيها ويبقى ظهور رواية عمار بلا منازع بلا خلاف. الدلالة الثالثة،
هذا الكلام تام كاملا، ولكن الدعوة البناء على كونه أصلا من أخير الخبر.
شنو هو أخير؟
من مورد الخطاب اللي تفضل.
شنو هو؟
هو إلغاء الاحتمال، إلغاء الشك والبناء على اليقين.
أعرف البناء على اليقين، البناء على اليقين. هسه نجي هذا في زين، هسه خلينا نشوف هاي الدلالة الثالثة تدفع هاي الشبهة. الدلالة الثالثة أن الاستصحاب ليس أصلا تعبديا، هذا هم يستفاد ولو بدلالة الإشارة من هذه الروايات. وإن قيل بأن هذه الروايات ظاهرة في أنه أصل تعبدي، ولكن بحسب الحقيقة هو ليس بأصل تعبدي. ليش؟ لأن منطوق هذه الروايات مطابق لطريقة العقلاء في الخارج. العقلاء كل عاقل خلي يرجع إلى وجدانه، بحسب أصل الخلق في الأشياء كيف يتعامل مع الأشياء؟ يتعامل معاملة الحلية كأصل عام، ومعاملة الطهارة كأصل عام، أم العكس؟ العقلاء في طريقتهم الخارجية في أسلوبهم يتعاملون مع كل الأشياء معاملة الحلية، الحرمة تحتاج إلى دليل عندهم، ويتعاملون مع كل الأشياء معاملة الطهارة، النجاسة تحتاج إلى دليل عندهم. وهاي الروايات اللي تقول كل شيء لك حلال، كل شيء نظيف، هذا نفس مفاد طريقة العقلاء في الخارج. فليس بتأسيس إذن هذه الروايات ليست مؤسسة، وإنما مقررة وممضية للطريقة العقلائية إن قلت، لكن ظاهرها ظاهر التعبد، لسانها لسان ظاهره التعبد. الجواب هو هذا التعبد لنفي الاحتمال العقلي، لأن العقل يحتمل الحظر ويحتمل لزوم الاجتناب، هذه الروايات تقول هذا الاحتمال العقلي لا تعتني به. إن قلت هو يلزم منه مخالفة حكم العقل مع الطريقة العقلائية. العقلاء يتعاملون بالحلية، العقل يقول احتمال الحرمة. العقلاء يتعاملون بالطهارة، العقل يقول احتمال عدم الطهارة. الجواب لا مانع من مخالفة الاحتمال العقلي للطريقة العقلائية. ليش؟ هذا الكلام طبعا تفصيله ذكرناه في باب السيرة العقلائية، من شاء فليرجع إلى تفصيله، لأن العقل القدرة على فرض الاحتمالات عنده كبيرة، حتى 1% بالنسبة إلى العقل محتمل، ولكن العقلاء في الاحتمالات العقلية الضعيفة لا يعتنون. ليش؟ لأنهم إذا اعتنوا بالاحتمالات العقلية ولو الضعيفة يختل نظامهم ويقعون في العسر والحرج. فتصوروا أن الإنسان إذا يريد يعتمد على الاحتمالات العقلية في باب الحلية والحرمة يقدر يعيش بعد؟ كل شيء يحتمل الحرمة لازم يجتنب، كل شيء يحتمل النجاسة لازم يجتنبه، وهذا يخرج من دائرة النظم العام ويوقعه في حبال الشيطان، يبليه بالوسوسة وبالاحتمالات. فبناء على هذا العقلاء يشوفون مو كل احتمال عقلي يصح الاعتناء به، الاحتمالات العقلية الكبيرة القوية يعتنون بها، أما الاحتمالات الضعيفة شنو؟ لا يأخذون بها، حرصا على حفظ النظام ودفعا للعسر والحرج ونحو ذلك. ما يقول العقل، يحتمل الحظر، عبارة احتمال مو يقول، يعني ما عند العقل يقين، عنده مجرد احتمال. فهذا الاحتمال العقلاء يقول لو رتبنا عليه الأثر لا يستقر علينا نظام، لدينا نظام. فبناء على هذا إذن لا مانع من أن تكون هذه الروايات لسانها لسان تعبدي، ولكن مفادها إمضائي للطريقة العقلائية، لأن لسان التعبد مو غايته التأسيس في مقابل البناء العقلائي، وإنما غايته إزالة المانع من البناء العقلائي، والمانع هو الاحتمال العقلي. دققوا في هذه المسألة لأنها هامة وتنفع في موارد كثيرة. خب لازم تقولون إذن أن الحكيم تكلم بكلام لا فائدة منه، لأن العقلاء في الخارج ماذا يعملون؟ نقبل، ما يخالف. سؤالنا العقلاء ماذا يعملون في كل شيء؟ الآن يمشي هو في غابة وشاف لفت ثمرة لشجرة، شو يقولون العقلاء بهاي الثمرة؟ يقولون نجسة، يقولون حرام. حفر بالقاع طلع لفت سائل، شنو هذا السائل؟ هم ما يدري، يحكم بنجاسته؟ التلجي في المورد اللي أكو عليه قرائن مانعة. الأصل في الأشياء، هاي الرواية تقول كل شيء لك حلال، كل شيء نظيف، هو كل شيء نظيف، هذا مو تأسيس للطريقة في الخارج، هذا مو تعبد، لأن العقلاء خارجا هم هكذا يعملون. ها، فليش إذن قال لدفع هذا الاحتمال العقلي؟ هو هذا وجه الجمع بينهم، لأن العقل يحتمل، تأتي الرواية تقول هذا الاحتمال العقلي لا تعتني به، خذ بالطريقة العقلائية.
الأصل في التحليل والتحريم والنظافة والطهارة، الأصل هو قول الشارع، فإذا قال الشارع طاهر فهو طاهر، إذا قال نظيف.
خلاف المنطوق هذا أولا، اصبروا حتى تعلم، مو حتى نقول، حتى تعلم أنت. أنه طاهر. إذن الاستصحاب مو شنو هو وجه الاستدلال؟ أن الشيء في أصله الأول طاهر، هاي الطهارة باقية حتى تعلم بالزوال. ما يخالف، هذا سنجي في المدلول الرابع، في الدلالة الرابعة راح نقول هذا. بس قصدي إذن هاي الروايات ليست تعبدية ولا تفيد أصلا عمليا، لأنها مجرد إقرار للطريقة العقلائية في الخارج.
ممكن أنه يحصل من قبل الشعر أو ممكن يحصل
من الطريق الوجدان. إيه؟
وخلص حتى صير عندك علم بالطهارة والنجاسة.
إيه؟
أسس لك أن الأشياء كلها على العلية، الأشياء كلها على النظافة. حتى وإن لم تكن حلال، حتى وإن لم تكن نظيفة، أخذها من عندي. إن كل شيء من على أنه حلال.
زين.
إذا علم يدخل في الساعة وقف في هذا التأسيس.
يضر هذا بالاستدلال؟ خلاص ما له علاقة؟ زين. خب قلت هي أقوال كثيرة، راجعوا أكثر من 9 أقوال ومناقشات أكو في هذه المسألة.
الطهارة واقعية، كيف العلم يقلب الواقع إلى؟
ما يقلب، تنجيز وتعذير حتى تعلم، يعني أنت يصير وظيفتك تعمل بعلمك. لا، أنت عند العلم يصير وظيفتك تعمل بمقتضى علمك، ولكن بقاء الشيء على حالته الأولية هذا تعبد، لو هو شيء في نفسه باق. لا، باق وكل شيء، كل شيء شنو معناته؟ زين، الدلالة الرابعة أن الروايات دالة على قاعدة الطهارة، وهذا حق وجيه، هذا كل شيء لك طاهر في الشك البدوي، الأصل الطهارة في الأشياء، الأصل الحلية في الأشياء، والكلمة متفقة عليها ماكو خلاف، وتدل أيضا على الاستصحاب، هم تدل على القاعدة هم تدل على الاستصحاب، ولا مانع من ذلك، بأن منطوق واحد سابقا هم ذكرنا لا تنقض اليقين بالشك يدل على قاعدة اليقين ويدل على الاستصحاب، هاي هم تدل على الاستصحاب وتدل على الطهارة، وبهذا نجمع بين الأقوال المختلفة، فإن كل شيء حلال يشمل الشك البدوي إذا شككت به والشك الطاري، كل شيء حلال لك حلال، يعني سواء لا تعلم حالته السابقة وأنه شنو أحكم بالحلية، أو علمت بحالته السابقة وشككت بزوالها أحكم بالاستصحاب، في الطهارة هم نفس الشيء. زين، لاحظ الإطلاق بعد، لاحظ الإطلاق، كل شيء حتى شنو فائلته، مو يقولون غاية، إيه؟ إذن إحنا بعد قلنا من البداية هذا الظهور، الظهور استفيد من كل شيء ومن حتى، هذا من البداية بعد حسمنا، إذن حتى تفيد الاستمرار إلى أن يصل إلى مرحلة العلم. طبعا هنا الأعلام استطردوا في الأبحاث، من شاء فليرجع إلى منتهى الدراية، يرجع إلى بيان الأصول، يرجع إلى غيرهما من كتب الأعلام، يشوف إيش قد أكو تفاصيل وبعضها فقهية لا علاقة لها بالأصول، هذا المقدار يكفينا نحن في الاستدلال، فلذا نعرض عنه لسببين عن هذا الاستطراد اللي ذكر. الأول أن الدلالة تامة في حقيقتها، والإشكالات التي ذكرت لا تنفي الدلالة عليها، لأن غالب الإشكالات التي ذكرت سابقا هم أشرنا إليها ناشئة من حصر الدلالة، من إثبات شيء ونفي الآخر، والحال أن في مثل منطوق هاي الروايات أكو إثبات نفي ماكو، فمقتضى القاعدة إما أن نأخذ باللفظ بالمنطوق والدلالة على أكثر من معنى، أو نتمسك بالإطلاق ونوسع الدلالة، لا داعي لهذا الحصر. ثانيا أن الدلالة على حجية الاستصحاب مو منحصرة بهذه الروايات، الروايات كثيرة، نحن لأننا في مقام التعليم والتعلم نستقصي الأدلة، وإلا نحن من أول أمر لا نحتاج إلى البحث الروائي أصلا، الآيات كانت كافية في الدلالة والأدلة اللبية هم كانت كافية، لكن لأننا في مقام التعليم والتعلم نستعرض هذه المسألة، وبالمحصلة إذن هذه الروايات إما تدل على الاستصحاب على نحو التأسيس، أو تؤيد الروايات السابقة، أو تؤيد الارتكاز العقلي الفطري، فبالنتيجة إذن لا يوجد خلل، فلا داعي للخوض في مزيد من المناقشات، وبهذا ننهي الكلام في الروايات العامة الدالة على الاستصحاب. وإذا لكم خلق دقيقتين بس نذكر ثلاث نتائج يترتب على هذا عدة نتائج على نحو السرعة نقولها. النتيجة الأولى أن الاستصحاب حجة مطلقة، سواء في الشبهات الحكمية بنوعيها أو الشبهات الموضوعية، وسواء كان الشك في المقتضي أو كان الشك في الرافع، بل هذا كل شيء أصلا يدل على الاقتضاء للبقاء في الأشياء، بعد شك في المقتضي همين فيه. النتيجة الثانية أن الاستصحاب أمارة عقلائية وليس بأصل عملي. النتيجة الثالثة أن الإشكالات التي ذكرت لا تمنع الدلالة، لأن المنطوق يتحمل أكثر من دلالة، وفي بعض الموارد بعض الأعلام قال هذه الروايات تدل على ثلاث دلالات مو استصحاب طهارة فقط. فبناء على هذا إذا هم واحد يشوك بعد هاي يريد يأخذ بالفروض العقلية، يشكشك بالسند، يشكشك في الدلالات، المجموع من حيث المجموع الحق والإنصاف مقنع في أن الاستصحاب حجة مطلقة. هذا ما ننهي به الكلام في الروايات العامة. يبقى الكلام في الروايات الخاصة وتفصيله إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.